بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك الذين هم تحت أيدي سادتهم، ومضمونها الرفق بالمملوك، فيطعمه سيده مما يطعم ويلبسه مما يلبس، وإذا كلفه بالعمل لا يشق عليه فيما يكلفه به، فإن كان العمل شاقا فليعنه على ذلك، وإن كان سهلا في مقدوره قام به. والذي يظهر أنه يلحق بالمملوك الأجير الذي يستأجره الإنسان يرفق به، وإذا كان عليه طعامه وشرابه فليطعمه مما يطعم وليرفق به في العمل ولا يكلفه ما لا يطيق. وهذا من مكارم الأخلاق ومن القيام بحق الأخوة الإيمانية، فالناس إخوة في الإيمان، سواء المملوك والسيد والشريف والوضيع.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة.
وهذا الحديث الصحيح فيه ترغيب في حسن الخلق، وحسن الخلق هو الدين كله، ففيما يتعلق بحقوق الله عز وجل يقوم بها على الوجه المراد. وصاحب الأخلاق الطيبة هو أول من يقوم بحقوق الله تبارك وتعالى على الوجه الأتم. وكذلك حسن الخلق في التعامل مع طبقات الناس، مع الأسرة ومع الأقارب، يكون بالإحسان إليهم بالكلمة الطيبة والتوجيه الحسن والتعاون على متطلبات الحياة، وهكذا بالنسبة لسائر الناس يكون المسلم حسن الأخلاق مع الجميع، وذلك في حدود الشرع، إذ لا يكون خلق حسن إلا إذا كان ينطلق صاحبه من نصوص الشرع من الكتاب والسنة. ويبدأ الإنسان بأسرته وأقاربه وأهل مجتمعه، وينطلق بحسن خلقه في التعامل مع مع الناس على اختلاف طبقاتهم، فهذا ينال من الأجور ما يناله الصوام والقوام والصيام والقيام من خير الأعمال. فجاء حسن الخلق فلحق صاحبه بأصحاب هذه الأعمال الفاضلة. والمقصود في الحديث دعوة وترغيب إلى أن يكون المسلم حسن الأخلاق في أقواله وأفعاله، يحتسب في ذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى.
وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
وهذا الحديث العظيم من جوامع الكلم، فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق التواضع، والتواضع ضده الكبر والبغي وغمط الناس واحتقارهم. فالمتواضع هو الذي يتخلق بأخلاق الإسلام ويعامل إخوانه المؤمنين معاملة أخوية لا يبغي عليهم ولا يحتقرهم ولا يغمط حقوقهم ولا يسيء إليهم إساءة بالقول ولا إساءة بالفعل، وتراه دائما أبدا يهضم حق نفسه تواضعا لله تبارك وتعالى. والتواضع يظهر على الجوارح ومحله القلب، فيظهر على الجوارح في حسن القول وحسن العمل وحسن السلوك مع الغير، فيكسب صاحبه الأجر الوفير. ومتى تخلق المسلم بخلق التواضع وعدم الترفع على الناس فإنه يحارب أضداد التواضع من احتقار الغير وغمط حق الغير والإساءة بالأقوال والأفعال إلى غيره، بل يقوم بحقوق الأخوة الإيمانية كما هو دعوة الإسلام إلى هذا الخلق العظيم.
ولا يبغي أحد على أحد
ولا يبغي أحد على أحد، لا بالقول ولا بالفعل، لا يعتدي عليه فيظلمه لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، ولا يبغي عليه بقول ولا فعل. وبذلك تتحقق الأخوة الإيمانية ويتحقق عند المسلم خلق التواضع فيرفعه الله درجات.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم، يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها.
الكريم اسم لله تبارك وتعالى، فهو جواد كريم، ويحب من عباده أن يكونوا كرماء، كرماء في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تعاملهم مع الناس. فإن الكرم صفة من الصفات العظيمة التي يرفع الله عز وجل بها صاحبه صاحب الكرم درجات عنده، لأنه يقابل الكرم يقابله البخل، كما يقابله سوء القول وسوء التعامل. فالكريم تراه دائما وأبدا حسن التعامل مع الناس في أقواله وأفعاله، وتراه يجود بالمال في مواضعه ولا يبخل به. وفي المقدمة ما أوجبه الله تبارك وتعالى في ماله. وإذا كان الله يحب الكرم لأنه الكريم ويحب من عباده الكرماء، فهو يبغض ضد ذلك، يبغض الأمور التافهة والأخلاق السيئة التي تصدر من اللؤماء الذين هم ضد الكرماء، يبغضها الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الله يحب كل قول حسن وكل عمل صالح مبرور ظاهرا وباطنا، وكل تصرف يجعل الإنسان من أصحاب الصفات العالية العظيمة المحبوبة عند الله وعند الصالحين من عباده، يكره ويكره أضدادها كما جاء في هذا الحديث. الله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
هذا الحديث صريح وعظيم لما فيه من الدعوة إلى صلة الأرحام التي يترتب عليها الأجور العظيمة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وفي الحديث الآخر: من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أجله فليصل رحمه. وهذا الحديث كذلك فيه الوصية بصلة الأرحام والتحذير من قطيعتها. والصلة للأرحام تكون بالأقدام، وما ينوب عن الأقدام كما في الوسائل الحديثة في هذا الزمان الهواتف ونحوها، وتكون بالمال عند القدرة من الواصل والحاجة من الموصول، وتكون بالهدايا وهكذا. وبذلك يكون العبد واصلا، ولا تتحدد الصلة بشيء معين، ولكن حسب العرف وحسب الحاجة. والتحذير من القطيعة التي تترتب عليها العقوبات العاجلة والآجلة، وهي عدم الصلة وعدم المبالاة بالأرحام، فإن هذا يسبب العقوبة العاجلة والآجلة كما أسلفت. وعموما فالحديث فيه دعوة إلى الصلة وتحذير من القطيعة، وأن الله تبارك وتعالى يثيب الواصل فيصله بخيره وفضله وإحسانه، ويعاقب القاطع من جنس عمله، والله تعالى أعلم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم تزيد في العمر،
يعني يجعل الله بركة في العمر، وإلا فالآجال محدودة، ولكن يجعل الله في العمر القصير في الأجل عمر القصير بركة في العمل، فيرتفع بذلك صاحبه.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.